عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مخداعا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان نجم مني، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغفر لك الله ويتوضا. وللبخاري: توضا وقت ذكر. ولمسلم: توضا وانضح رجله.
يقول المصنف رحمه الله: باب في النبي وغيره. تقدم بيان معنى الباب، وأن النبي يقال نبي بإسكان الذال وبكسرها مع تسكين الياء، نبي، هذان وجهان في لفظ النبي. والنبي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج قطرات عند وجود اللذة، عند وجود اللذة، فهو يخالف المني من جهة كون المني سخينا وهو رقيق، ومن جهة كون المني يخرج دفقا عند اللذة الكبرى وهو يخرج قطرات كما بين ذلك العلماء رحمهم الله. يقول رحمه الله: باب في النبي وغيره. السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة؟ هذا الباب يريد المصنف رحمه الله أن يذكر فيه جملة من الأمور التي توجب انتقاض طهارة الوضوء، بمعنى أنه سيخصه بالأشياء التي توجب انتقاض الطهارة. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه بعد الانتهاء من باب صفة الوضوء وباب السواك والمسح على الخفين ناسب أن يذكر الأحاديث التي تدل على نواقض الطهارة، كأنه في الأبواب الأولى أثبت لنا طهارة الوضوء، فلما أثبتها ناسب أن يذكر ما يوجب نقضها. ولذلك يعتني الفقهاء والمحدثون رحمهم الله بذكر باب نواقض الوضوء بعد باب صفة الوضوء، لأن نقض الشيء يكون بعد وجوده لا قبل وجوده، فالشيء تنقضه بعد أن يوجد لا قبل أن يوجد. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: كنت رجلا نزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، وفي روايات الصحيحين لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: واغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية للبخاري: اغسل توضأ واغسل ذكره. وفي رواية لمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث عن أمير المؤمنين هو علي رضي الله عنه وأرضاه، هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين، علي ابن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هشام، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، فعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف وهو أبو طالب ابنان لعبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أو علي، كان علي أول من آمن بالله من الناس بعد خديجة. وما ورد من إيمان أبي بكر رضي الله عنه وسبقه، فقد جمع العلماء رحمهم الله بينه جمعا لطيفا بقولهم: إن أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله عنه، لأن عليا كان ابن 13 سنة كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في بيان سن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ولما أسلم كان في دواء في حضن النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه في هجرته، ثم هاجر بعد أن قضى ودائع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك، وهي التي قال له فيها: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فكان ذلك دليلا على فضله وعلو شأنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبيب الله وحبيب رسول الله ومحب الله ومحب رسول الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خيبر، فكان هذا من فضائله ومنقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه على درجة من الفقه والفهم عن الله ورسوله، حتى ضرب به المثل في القضاء، وأصل قصته لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، فقاف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبت قلبه أو صدره وثبت لسانه. قال رضي الله عنه: فما شككت في قضية بعدها أبدا. وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به النازلة طلبه وسأله الرأي، فوجد عنده حسن الرأي، حتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمر يتعود من معضلة لا يشهدها أبو الحسن، وقالوا في المثل المشهور: قضية ولا أبا حسن لها. فهذا كله من فضله ومناقبه، فكان من كبار المسكين من الصحابة، وممن يرجع إليه في أحكام الشرائع، حتى لما قام في خطبته قال: سلوني فوالله لا تسأليني عن شيء إلا أخبرتكم، وما من آية في كتاب الله، سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت، أبي ليل أم نهار، أفي سهل أم في جبل. رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة لعام 36، فحمل الناس على السنة، وشاء الله عز وجل أن يقتل قتله عبد الرحمن بن منزل لعنه الله وعامله بما يستحق في شهر رمضان من عام 40 من الهجرة. ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة، حتى قال عنه إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما روي في الفضائل عن الصحابة مثل ما روي عن علي رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنت رجلا نباء، أي كثيرا النبي. وهذا يحتمل وجهين: يحتمل أن كثرة الإنباء بسبب قوة الشهوة، ويحتمل أن كثرة الإنباء بسبب مرض وهو ما يسمى بسلف النبي. ولكل الاحتمالين يترتب على كل الاحتمالين حكم شرعي. فإن قلنا إن نباء أي صيغة المبالغة مبنية على قوة الشهوة، كما هو الشأن في قوة الإنسان إذا كان قويا، فإنه لا يتمالك نفسه بكمال قوة شهوته، فحينئذ يكون الحديث فيه دليل على أصل المسألة من كون النبي نجسا بغض النظر عن صفة السلف. وأما إذا قلنا إن ذلك على وجه المرض وأنه كان مبتلا بسلف النبي، فحينئذ يكون فيه دليل على أن الإنسان إذا أصيب بسلف النبي يجب عليه أن يغسل العضو وأن يتوضأ ولو تكرر منه ذلك. والذي يقوى هو الوجه الأول، لأن الوجه الثاني ليس بحديث دليل يدل عليه، والأصل البقاء على الصحة، ولو كان على سبيل المرض لبينه رضي الله عنه، لأنه مما يعتنى بذكره، لبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرض في الغالب يوجب الترخيص، فكونه لا يذكر مرضا ولا يبين عرضا يدل على أنه طبيعة في النفس. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الحكم من وجود غسل العضو والوضوء بسبب المني: كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. استحييت استفعال من الحواء، والحواء خجل وانكسار يعثر الإنسان عند مقارفته لشيء يعابر على مثله. وهذا الحواء على نوعين: حواء محمود شرعا وطبعا، وحواء مذموم شرعا. أما الحواء المحمود شرعا فهو خصلة من الخصال الكريمة التي تدل على كمال العقل وحسن أدب الإنسان وسمو نفسه وترفعها عن الرذائل. ولذلك إذا كان الإنسان حيا فقد أصاب شعبة من الإيمان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الحواء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحواء شعبة من الإيمان. فمن أكرمه الله بالحواء فهو على خير، وذلك دليل على أنه أصاب شعبة من شعب الإيمان، لأنه يدل على كمال العقل. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا لم يكن حيا دل ذلك على نقصان في عقله، لأن العقل يمنع الإنسان عن تعاطي الأمور التي لا تحمل، وسمي عقلا لأنه يعقل بمعنى يمنع. ولذلك سماه الله حجرا، فقال: هل في ذلك قسم لذي حجر أو لذي عقل يحجره ويمنعه عن الأمور التي لا تحمد؟ فالحياء إذا كان في الإنسان كان جمالا يزينه، وإذا سلب من الإنسان والعياذ بالله كان نقصا يشينه، كما قال القائل: يعيش المرء مستحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فعود الشجر يبقى ما بقي لحاؤه، لكن إذا ذهب اللحاء كان ذلك مطية لذهاب العود كله. كذلك الإنسان إذا بقي حيا كريما بقي له إكرامه، وبقي له علو شأنه في الناس، حتى إذا أصبح مستخفا بالناس وبالآداب سقط من أعين الناس فهلك. يقول رحمه رضي الله: وأما النوع الثاني من الحياء وهو الحياء المضمون شرعا، أن يمتنع الإنسان من قول الحق وإبانته أو النهي عن الباطل خجلا من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه، والله أحق أن يخشى منه. قال تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فإذا كان الإنسان إذا وقف أمام معصية من معاصي الله لم يتنعر لها وجهه، ولم ينطق بحرمتها لسانه، ولم يبينها للمقترف لها حياء وخجلا، فقد آثر الحياء من المخلوق على الحياء من الخالق والعياذ بالله. ونسأل الله العافية من ذلك. يقول رضي الله عنه: فاستحييت. الحياء يقال فلا استحييت واستحيت، إما استحيت واستحييت، وأصح اللغة استحييت، استحييت بإثبات الياءين. يقول رضي الله عنه: فاستحييت. وفي هذا دليل على كمال أدب علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع أصحابه وأقارب زوجته لا ينبغي له أن يتحدث بهذه الأمور المتعلقة التي قد تؤذي أصحابه. ولذلك اعتبر العلماء الامتناع والانكفاف عن ذكر هذه الأمور أمام الأصهار وقرابة الزوجة فيه حسن معاشرة لهم، وذلك مطلوب ومنجود إليه شرعا. ومن ثم لا ينبغي للإنسان أن يذكر أمثال هذه الأشياء بحضور أبي الزوجة أو بحضور أخيها أو ابنه ونحو ذلك من قرابة الزوجة، بما فيه من الأذية لهم وفيه نوع غض من مكانهم، فلذلك يجل القريب وتجل الرحم عن أذيتها بذلك. وفيه دليل على أن على كمال أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يطلب مصلحة شرعية من طريق فيه أذية للغير وطريق لا أذية فيه للغير، وجب أن يطلبها من الطريق الذي لا أذية فيه للغير. فلذلك لما احتاج علي رضي الله عنه أن يسأل عن حكم هذه المسألة، وكان بإمكانه أن يسأل مباشرة، وكان في السؤال مباشرة فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم من وجه وغض من قدره. وهناك طريق ثاني، وهو أن يستنيب غيره للسؤال، استناد غيره للسؤال تلافيا لهذا الطريق الموجب من حرج الغير. فلذلك يقال إن الإنسان إذا احتاج لمصلحة شرعية وفيها كمال أدب مع الغير من طريق فيه كمال أدب مع الغير وطريق بخلافه، التمس الطريق المحمود شرعا وطبعا. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. الدافع إلى السؤال أن علي رضي الله عنه كان يظن أن المذي يوجب الغسل منه، فكان يغتسل حتى تقطع وتشقق ظهره من شدة من كثرة الغسل في الشتاء، فوجد رضي الله عنه الحرج والمشقة، فاحتاج أن يستدين لأمره، فسأل المقداد، أي طلب من المقداد. وفي هذه الرواية: فأمرت المقداد، أي طلبت منه، لأن الإنسان والتمست منه، لأن الإنسان إذا طلب من الغير أن يفعل شيئا لا يخلو ذلك الغير من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون أعلى منه، والحالة الثانية أن يكون أدون منه، والحالة الثالثة أن يكون مثله في السن والقدر. فإن كان أعلى منه فهو دعاء، كالحال بين المخلوق والخالق. إذا طلبت الله عز وجل وقلت رب اغفر لي، فإنه أمر وليس أمرا على حقيقة، وإنما يصرف عن حقيقته ويقال دعاء. وأما إذا كان الأمر متوجها، إذا كان الطلب متوجها إلى الأدنى فيسمى أمرا، كأنوامر الشرع من أمر الله ورسوله. وأما إذا كان من المثل لمثله، فأن تطلب من أخيك أن يعطيك شيئا أو يفعل شيئا لا يلزمه، فإنه يسمى الخناسة. وهذا كله في اصطلاح العلماء رحمهم الله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، يعني أنه أمر إذا كان من الأعلى، ودعاء إذا كان من الأدنى، والتماس إذا كان من المساوي. في رواية أنه سأل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن الخطاب توجه إلى علي رضي الله عنه. ومن ثم استشكل العلماء رحمهم الله هذا التعارض في الروايات، وجمع ابن حبان رحمه الله بينها جمعا لطيفا، وذلك بحمل استفتاء المقداد على أن علي طلب من المقداد أولا، ثم طلب من عمار، ثم طلب من المقداد، ثم حضر أثناء سؤال المقداد، أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذا قلنا إنه يسأل مباشرة، يرد الإشكال: كيف يسأل مباشرة مع أنه يقول استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن عليا استناد غيره وهو المقداد، ثم استناد عمار، ثم وقع في نفسه خوفا من أن المقداد وعمار لم يحسنا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعتقد الغسل، فإذا به يخبرونه بأن الواجب هو الوضوء، فحصل عنده نوع تردد فأراد أن يستيقن فسأل بنفسه. وقوله رضي الله عنه: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يعمل بخبر واحد، وهذا هو مذهب الجمهور، ومن أدلتهم النصوص المتضافرة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام من العمل بخبر واحد، وكذلك بناء الأحكام الشرعية عليه، حتى إن إدخال الحكم بدخول شهر رمضان اكتفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة واحد، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قل فأذن بالناس، يعني بالصوم. فدل هذا على اعتبار خبر واحد، وإن كان قد أجاب الحنفية رحمهم الله عن حديث بلال هذا بكونه من باب الشهادة لا من باب الخبر، لكن هذا الحديث يدل على أن العمل لخبر واحد كان معروفا بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يعملون به في الشرع. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي أنه يجوز للإنسان، يجوز للوكيل أن يقوم بالدعوى مع حضور موكله، وذلك أن علي رضي الله عنه هو صاحب القضية، والمقداد وكيل عن علي، فسأل المقداد مع حضور علي. فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يقوم الرجل وكيلا عنه في الخصومة والقضاء مع حضوره في البلد، ومن العلماء من منع من ذلك إذا كان الإنسان موجودا، وأجازه إذا كان غائبا. لكن استنبط العلماء من حديث المقداد هذا جواز الاستنابة في الدعوى والقضية مع حضور الموكل. وقوله رضي الله عنه: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل أيضا على مسألة ثالثة، وهي القاعدة الشرعية التي تقول: القدرة على اليقين تمنع من الشك، فكيف علي يعدل إلى السؤال عن طريق الغير مع إمكانه أن يعلم بنفسه؟ قالوا: ففي هذا دليل على جواز العدول إلى الظن القوي مع إمكان حصول اليقين، وهي مسألة معروفة تتفرع عليها مسائل في العبادات والمعاملات. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله وقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وجهان. الوجه الأول يقول إن المراد بهذا الأمر أن يغسل الذكر أو العضو كاملا، أعني الذكر والأنثيين. القول الثاني، وهو رواية عن مالك وأحمد رحمهم الله، القول الثاني وهو قول الجمهور، إن قوله يغسل ذكره المراد به موضع خروج النبي. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه إن قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره محمول على ظاهره، من أن المراد به جميع الذكر، ويؤكد ذلك رواية أحمد في مسنده من قوله من أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره وأنثيه. فدل هذا على أنه يجب غسل العضو كاملا. وإذا ثبت أنه يغسل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا أمضى الإنسان لا يستدمر بالحجر، وإنما يجب عليه أن يغسل بالماء، وهذا هو الخارج الذي يجب فيه الغسل ولا تقوم فيه طهارة الحجارة مكان طهارة الماء. فإذا أنبى الإنسان فإنه لا يلقي الموضع بالحجر وإنما يغسل لأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل. وفيه مناسبة لطيفة وهي أن النبي مادة لزجة لا يمكن أن تنقى أو يستبرئ منها الموضع بالحجر كالحالة البول، فإن البول أخف منها، ولذلك أمر بالغسل للنبي ولم يؤمر بالغسل للبول. يقول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. في هذه الرواية يغسل ذكره ويتوضأ دليل على أن غسل العضو ينبغي أن يتقدم على الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى الرواية الثانية وهي رواية البخاري ومسلم رحمهم الله المشتملة على الأمر بالغسل على الأمر بالوضوء ثم الغسل، في قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك رواية البخاري، وتوضأ وانضح فرجك رواية مسلم. قالوا فقدم الوضوء على النضح والغسل، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاستنجاء، وهي مسألة فقهية. هل لو أن الإنسان توضأ قضى البول قضى حاجته الفضال ثم قام دون أن يغسل الموضع ودون أن يصيبه شيء من قطر البول ثم قام فتوضأ ثم استنجى بعد ذلك بالماء دون أن تباشر يده أو كفه العضو، هل ذلك يوجب تمام طهارته أم لا؟ فقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك دل على جواز تأخير النضح والغسل على الوضوء. والذي يظهر والعلم عند الله تقديم الطهارة طهارة الخبث على طهارة الحدث، بمعنى أن أول ما ينبغي على الإنسان إنقاء الموضع ثم بعد ذلك يتوضأ، لأنه هو الذي أشار إليه دليل الكتاب وأشار إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه في الروايات الكثيرة أنه كان يستنجي ويستبهر ثم بعد ذلك يتوضأ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه أخر الاستنجاء والاستجمار على الوضوء. فدل هذا على أنه ينبغي تقديم الاستنجاء والاستجمار.
من فضلك اقلب الشريف.
الرواية التي في الصحيحين أعني قوله توضأ واغسل فرجك واغسل ذكره وقوله توضأ وانضح فرجك، فليس فيها دليل، لأن المراد بالواو مطلق الجمع يعني حصول الأمرين بغض النظر عن الترتيب، والقول بأنها تدل على جواز تقدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار مركب على أن الواو تدل على الترتيب، وأهل اللغة قد نصوا على أن الواو تدل على مطلق الجمع لا على الترتيب، إلا إذا قام الدليل على اعتبار الترتيب كما في آية الوضوء ونحوها. يقول عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكره، وفي رواية وانضح فرجك. أخذ بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام وانضح فرجك دليل على أن المذي إذا أصاب الثوب أو السروال ونحوهما أن طهارته أن ينضح بالماء ولا يجب غسله. والذي يظهر والعلم عند الله أن رواية النضح من قبيل الرواية بالمعنى، لأن الغسل ورد صريحا في الروايات الأخرى من قوله واغسل ذكره، فإذا كان يغسل الموضع نفسه فإن ذلك يدل على أنه إذا أصاب الثوب أنه يغسل ولا ينضح. وإن كان القول بأن طهارة المذيء بالنضح يدل لها ظاهر حديث الترمذي الذي حسنه من قوله عليه الصلاة والسلام في المذي يجزئ فيه النضح، لكن رواية الصحيح أقوى وهي المقدمة وهي موافقة للأصل، فلذلك يحتاط الإنسان ويستبرئ بدينه بالغسل من المذي دون الاكتفاء بالنضح، والله تعالى أعلم.
السؤال الأول يقول: